المحاضرة الثانية هي النظام البريطاني، أي نظام الحكومة البرلمانية. وهذا النظام هو شكل آخر من أشكال الحكومات النيابية الشهيرة، وهو من أقدم أنواع الحكومات النيابية، ويعد نظام الحكم البريطاني أحد النماذج البارزة عالميا للحكومة البرلمانية، وهو النظام الأوسع انتشارا في العالم من بين جميع أنواع الحكومات النيابية. وإذا كانت بريطانيا هي النموذج التقليدي لمثل هذا النظام، فقد أخذت به معظم الدول الملكية والجمهورية على السواء، أخذت به عديد من الدول، وعلى سبيل المثال إيطاليا، ألمانيا، النمسا، إسبانيا، الهند، باكستان، مصر وغيرها من دول العالم. هذا النظام يقوم على فكرة التعاون بين السلطات، حيث يسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب المتحالفة التي تشكل مع بعضها أغلبية أعضاء البرلمان. وإذا كانت الحكومة في نظام الجمعية كالنظام السويسري تقوم على وحدة السلطة، الأمر الذي يجعل الجهاز التنفيذي أي الوزارة خاضع خضوعا تاما للبرلمان، فإن الحكومة في النظام البرلماني كالنموذج البريطاني تنبثق أيضا عن المجلس النيابي، فالحزب الذي يحظى بأغلبية مقاعد البرلمان يطلب منه تشكيل الحكومة، فيصبح زعماء الحزب هم رئيس وأعضاء الحكومة. وإذا لم يتمكن حزب واحد من نيل أغلبية مقاعد البرلمان، عند ذلك تلجأ الأحزاب إلى عقد تحالفات فيما بينها لتشكل أغلبية ثم تشكل الحكومة. على أن تحظى هذه الأحزاب بأغلبية المقاعد في البرلمان، وهكذا فإن الوزارة في هذا النظام تنبثق عن البرلمان فهو يوجدها، ويستطيع أن يضع نهايتها أو إقالتها أو سحب الثقة منها. ويوحي هذا الوضع بسلطة أوسع للبرلمان، بالإضافة إلى أن البرلمان هو المهيمن على عملية التشريع فهو سيد الحكومة، لكن هذا الوضع لا يتجاوز المجال النظري. فالواقع العملي أثبت غير ذلك، فقد أصبح البرلمان أضعف من الحكومة، وهذا ما سنشرحه خلال محاضرتنا هذه عن النظام البريطاني. الخصائص العامة للحكومات البرلمانية: رغم الاختلافات الجزئية من حكومة برلمانية لأخرى، إلا أن الحكومات البرلمانية لها قواسم مشتركة. أهم هذه القواسم: أليف، وجود رأس أعلى للدولة إلى جوار رئيس الوزراء. ففي ظل الحكومة البرلمانية يتحتم وجود رئيس للدولة وآخر رئيسا للوزراء، وقد يكون رئيس الدولة ملكا أو رئيسا للجمهورية. وفي كلا الحالتين فإن رئيس الدولة لا يقوم بوظائفه إلا بشكل شكلي، فسلطاته الدستورية عادة ضيقة جدا. ومع ذلك فإن رئيس الدولة قد يلعب بعض الأدوار السياسية سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي للدولة، متى ما كانت له شخصية سياسية قوية، ومتى ما كان يحظى باحترام الشعب والقوى السياسية في المجتمع، وذلك بما يوجهه من نصح للحكومة ولرئيسها وزعمائها، خاصة في فترات الاضطراب السياسي أو الأزمات السياسية. كما إنه عادة يستغل ثقله المعنوي وعلاقاته الشخصية في الخارج والداخل من أجل مصلحة بلاده ودعم توجهات حكومتها، لكن ذلك يتم دون الاستناد أو الادعاء بسلطته الدستورية. فرئيس الدولة سواء كان ملكا أو رئيسا لا يعترف له دستوريا إلا بوظائف شكلية ذات طابع مراسمي بحت، فهو مجرد رمز للوحدة الوطنية تنحصر اختصاصاته في تكليف زعيم الأغلبية الفائز بالانتخابات بتشكيل الوزارة. وبالطبع أن هذا الإجراء المراسمي هو إجراء شكلي إلى حد بعيد، فرئيس الدولة ليس له خيار آخر، فهو لا يستطيع الامتناع عن تكليف رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة، كما أنه يقبل استقالة الحكومة إذا فقدت ثقة البرلمان لأي سبب كان. كما يقوم رئيس الدولة باستقبال السفراء الأجانب والقيام بوظائف ذات طابع إنساني أو اجتماعي، فإنه غير مسؤول عن أعمال الوزارة، ولا يحاسب عليها. وتلك هي إحدى القواعد الدستورية لنظام المجلس النيابي، إن مركز الثقل السياسي الحقيقي في هذا النظام يكون لدى رئيس الوزراء وحكومته، وهي وزارة مسؤولة بشكل كامل أمام المجلس النيابي. ثانيا، اختصاص رئيس الوزراء باختيار الوزراء. على الرغم أن رئيس الدولة هو الذي يقوم بتكليف زعيم الأغلبية عادة بتشكيل الوزارة، فإن رئيس الوزراء في النظام البرلماني يستأثر وحده باختيار الوزراء، ولا يشاركه في ذلك رئيس الدولة. ومن الطبيعي أن يقوم رئيس الوزراء باختيار وزرائه من أعضاء حزبه. إذا كان الحزب يستأثر بالأغلبية في المجلس النيابي، أما إذا كان المجلس النيابي يتكون من أحزاب متعددة ولم يستطع إحداها أن يحصل على أغلبية المقاعد، فإن رئيس الوزراء عادة يختار أعضاء وزارته من بين أعضاء الأحزاب المتحالفة لضمان دعم حكومته ونيل ثقة المجلس. وإذا ظلت هذه الأحزاب مستقلة بعضها عن البعض الآخر، فإن اختيار الحكومة يصبح في أزمة إذا لم يحقق التحالف أغلبية برلمانية لاختيار رئيس الوزراء. وتتوفر الثقة عادة عندما يوافق أغلبية أعضاء البرلمان على تشكيل الحكومة، وتستمر هذه الحكومة في العمل إلى حين انتهاء المهلة المحددة دستوريا، أو إلى حين يسحب منها أغلبية أعضاء البرلمان الثقة في حالة الأزمات التي تمر بها الحكومة، ويترتب على ذلك استقالة الحكومة وحل المجلس النيابي وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. ثالثا، عضوية الوزراء في المجلس النيابي. في النظام البرلماني كالنظام البريطاني الذي نحن بصدده، يكون أعضاء الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء أعضاء في المجلس النيابي. فإذا كان البرلمان مكونا من مجلس واحد، فيتوجب آنذاك أن يكون أعضاء الحكومة أعضاء في المجلس. وإذا كان البرلمان مكونا من مجلسين، مجلس نواب ومجلس شيوخ، فيتوجب أن يكون الوزراء أعضاء بأحد المجلسين حتى ولو كان أحد هذين المجلسين يتشكل بالوراثة أو بالتعيين، وتلك سمة خاصة بالنظام البرلماني. رابعا، الوزارة تكون مسؤولة أمام المجلس النيابي. من أحد خصائص النظام البرلماني هو مسؤولية الوزارة كاملة أمام البرلمان، فيستطيع البرلمان أن يحاسبها أو يسحب الثقة عنها، كما يملك توجيهها بالإطار الذي يراه مناسبا لحل المسائل السياسية والاجتماعية. خامسا، اعتماد مبدأ التعاون ما بين السلطات الثلاث، أي أن هناك آلية عمل لا تعتمد مبدأ الفصل التام ما بين السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إنما تقوم على أساس مبدأ التعاون بين هذه السلطات، فتملك السلطة التشريعية حق التدخل في أعمال السلطة التنفيذية وتوجهها والتأثير فيها واستجوابها أو سحب الثقة منها. وفي ذات الوقت فإن السلطة التنفيذية تملك من الوسائل ما يتيح لها حق التدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك باقتراح مشاريع للقوانين، وتطلب من رئيس الدولة حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة متى ما أدركت الوزارة أنها لا تستطيع تحقيق التعاون مع المجلس التشريعي. هذا النظام يكون للمجلس النيابي أي البرلمان حق سحب الثقة من السلطة التنفيذية الحكومة، وفي المقابل يكون للحكومة الحق في حل المجلس النيابي أي البرلمان. أما التجانس بين الحكومة فإن هذا الافتراض موجود دائما، أي أن يكون الوزراء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم السياسية، وعلى جميع الوزراء الدفاع عن سياسة الحكومة أمام البرلمان وأمام الرأي العام الوطني، ولا يجوز لوزير أن يتحلل أو يتخلى عن مسؤوليته عن أعمال الحكومة ولو لم يكن موافقا عليها. والقاعدة العامة هي أن يكون أعضاء الوزارة من حزب واحد في الحكومة البرلمانية، إلا أنه كثيرا ما يحدث أن تتشكل الوزارة من أحزاب مؤتلفة مع بعضها، وهذه الفرضية قائمة عندما لا يتمكن حزب واحد من تحقيق الأغلبية البرلمانية. وعلى كل وزير أن يتضامن مع أعضاء حكومته ما دام عضوا فيها، وعليه أن يقدم استقالته في حال عدم توافقه مع سياسة الحكومة التي هو جزء منها. هذه هي الخصائص العامة للنظام البرلماني الممثل بالنظام البرلماني البريطاني، والذي يمثل في العديد اليوم من دول العالم الملكية والجمهورية. نأتي الآن إلى التطبيق البريطاني لنظام الحكومة البرلمانية. تعتبر بريطانيا المختبر الأساسي والدستوري لنظام الحكومة البرلمانية، لأن هذه البلاد نشأ فيها منذ القدم نظام الحكومة البرلمانية، وتطور على مدى قرون عديدة في ظل دستور غير مكتوب، دستور عرفي صنعته الأعراف التي نقلت النظام البرلماني من حال إلى حال. والواقع أن تجربة الحكومة البريطانية البرلمانية ليست مدينة لسياسة فكرية بعينها، إنما هي نتاج تجربة عملية عميقة طويلة عبر قرون من الزمن. ومع ذلك فقد أوجد بعض المفكرين سياسة ربما استمدت من هذه التجربة لاستخلاص الفلسفة الفكرية لها، وذلك في مدرسة العقد الاجتماعي، وعلى الأخص جون لوك الذي بسط مبرراتها الفكرية والفلسفية، مع أنه يمكن قطع الصلة بين جون لوك والتجربة البريطانية التي بذرت بذورها الأولى قبل أن يخلق جون لوك نفسه، إلا أن هذه التجربة تأثرت في وقت متأخر بكتابات استطاعت أن تتطور في ضوء ما طرحه من أفكار. لكن التأثير الفكري الأعمق جاء من جون ستيوارت ميل، حيث تأثرت التجربة بفلسفته السياسية التي كتبها في كتابه ثن في الحرية والحكومات البرلمانية، وبصورة خاصة كتابه الأخير الحكومات البرلمانية الذي كرسه من أجل الحكومة البرلمانية وكيفية تطويرها، كما أن عاملا آخر ساعد على المشاركة في تطوير التجربة هذه هو انتخابه عضوا في مجلس العموم البريطاني، حيث قضى ميل 3 سنوات تحت قباب مجلس العموم وبين أروقته كعضو نشيط وخطيب بليغ يساهم في إرساء التجربة البرلمانية ويدافع عنها ويسعى لتطوير إدائها. ويذهب ميل إلى أن نظام الحكم الصالح هو نظام الحكم النيابي بعد تحليل طويل لمقياس نظام الحكم الصالح. يستنتج ميل أن النظام المثالي للحكم ينطوي عليه بشكل أو بآخر نظام الحكم النيابي. ولم تقتصر جهود ميل على طرح التبريرات النظرية، بل ساهم إلى حد كبير في الأفكار العملية حول الانتخاب وطرقه بما يضمن التوسع في الاقتراع العام، فإن الديمقراطية التمثيلية التي بحثها ميل هي التي تكون ممثلة للجميع وليس للأكثرية فحسب. ويدافع ميل بحرارة عن فكرته في ضرورة توسيع حق الاقتراع، ليس لأن حق المشاركة السياسية هو حق من حقوق المواطنين فحسب، بل لما تلعبه هذه المشاركة في ميدان التربية السياسية للمواطنين. فالمناقشة السياسية هي التي تعلم العامل اليدوي بأن الأسباب البعيدة والحوادث التي تجري بعيدا لها تأثير قوي حتى على مصالحه الشخصية. كما يبين خطورة إقصاء المواطنين على استقرار المجتمع وتطوره، وكل شخص في حكومة شعبية لا يكون له صوت ولا احتمال لأن يحصل عليه يكون إما ناقما دائما، وإما شخصا يشعر بأن شؤون المجتمع العامة لا تعنيه أبدا. وحتى لو صرفنا النظر عن هذه الاعتبارات التربوية، فإنه من الظلم أن يحرم أي شخص من حقه الطبيعي في التصويت في أن يقام وزن لرأيه في تصريف الأمور التي له فيها نفس المصلحة للآخرين. فإذا كان الشخص مجبورا على القتال ومطلوبا منه أن يطيع، فإن له الحق أن تطلب موافقته وأن يؤخذ رأيه في ضوء قيمته، ولكن على الأقل ليس أكثر من ذلك. إن آراء ستيوارت ميل التي كتبها منذ أكثر من قرن ونصف حول حق الاقتراع العام كانت ذات قيمة عظيمة في وقتها، فقد كانت الديمقراطية البرلمانية عند نشأتها ديمقراطية طبقية لا تأخذ بنظر الاعتبار سوى طبقة الأغنياء الذين استطاعوا الالتفاف حول الملك ومشاركته ثمار السلطة، أما العامة الذين يضحون من أجل الدولة ويموتون كجنود في سبيلها فلم يتذوقوا قط طعم الدولة. وقد حمل ستيوارت ميل على نظام الانتخاب على درجتين، حيث ينتخب الشعب هيئة لانتخاب أعضاء البرلمان كما يجري الآن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. فدعا ميل إلى أن يتولى الشعب مباشرة انتخاب أعضاء البرلمان، مظهرا عيوب الانتخاب غير المباشر وهي كثيرة، وفي مقدمتها فتح أبواب الفساد السياسي، وبين في الوقت نفسه مزايا الانتخاب المباشر في تحسين إداء الديمقراطية. إننا بالطبع لسنا هنا لمتابعة أفكار ستيوارت ميل كاملة، فذلك أمر طويل، إنما نتناول العلاقة بين السلطات وحدود السلطة التنفيذية في هذه المحاضرة. والواقع أنه لا يمكن القطع في التاريخ الذي ابتدأت فيه هذه التجربة، لكن يمكن القول أن عام 1215 ميلادية يشكل البداية الفعلية لهذا النظام. ففي هذا العام صدرت وثيقة العهد الأعظم المعروفة بالماجنا كارتا، وهي وثيقة استطاع النبلاء والإقطاع من إجبار الملك على إصدارها، تعترف لهم بحقهم في مشاركة الملك حكمه المطلق بالعودة إليهم ومشاورتهم في القوانين ذات الطابع المالي الصادرة عن الملك، وتأسيسا على أنهم يتحملون أعباء هذه القوانين عن طريق ما يدفعونه من ضرائب. ومنذ تلك اللحظات بذرت بذور المشاركة الشعبية في عملية التشريع عن طريق سلطة مختصة. والآن نتعرض لنشأة السلطة التشريعية البريطانية. قبل ظهور مجلس العموم البريطاني كانت بريطانيا تعيش في ظل الحكم الملكي المطلق، فيصدر الملك القوانين والأوامر السياسية دون الرجوع إلى أي هيئة، وتقتصر مشاوراته إن وجدت على أفراد حاشيته، غير أن ضغوطا مارسها الأقطاع والنبلاء ورجال الدين بما لهم من نفوذ اقتصادي أو روحي تطلب من الملك استشارتهم في بعض الموضوعات. وهكذا بدأ تشكيل مجلس استشاري من النبلاء ورجال الدين، وكان المجلس ذو طبيعة استشارية بحتة، غير أن حيوية الأشياء والمكانة المعنوية التي حظى بها المجلس الاستشاري وصراعات المجتمع وضغوط قادت نحو الحصول على مزيد من الصلاحيات لهذا المجلس، وفي مراحل متأخرة طبعا من إنشائه، ونظرا لحاجة الدولة والملك لمزيد من الأموال، فقد اضطر الملك إلى ضم ممثلين عن المقاطعات وعن المدن للحصول على موافقتهم على الضرائب الجديدة. وهكذا تكون ما عرف بالمجلس الكبير الذي ضم الإقطاعيين ورجال الدين وممثلي المقاطعات والمدن، وتلك كانت نواة السلطة التشريعية الناشئة. إن المجلس الكبير الذي بحكم تكوينه غير المتجانس انقسم إلى مجلسين، تكوين المجلس من نوعين من الأعضاء هما الإقطاع ورجال الدين من جهة ونواب المقاطعات والمدن من جهة أخرى. فكان من الطبيعي أن تسيطر على المجلس اتجاهات متعارضة ومتباينة بحكم تعارض مصالح كل من الأطراف المشاركة في هذا المجلس. وهكذا ارتئي تقسيم المجلس إلى مجلسين، يمثل الأول الشعب ويتكون من ممثلي المقاطعات والمدن، أطلق عليه اسم مجلس العموم لأنه يمثل عامة الناس، وأصبح اختيار النواب يتم من الشعب مباشرة. أما المجلس الثاني الذي يضم السادة الأقطاع ورجال الدين والنبلاء فسمي مجلس اللوردات بحكم تمثيله للمالكين وأصحاب النفوذ، وتعكس كلمة لورد ذات الطبيعة الأرستقراطية محتوى هذا المجلس. وبما أن هذا المجلس يمثل الملاك، فقد كانت القاعدة في اختيار أعضائه هي الوراثة أو التعيين من قبل الملك، وقد كان المجلسان على قدم المساواة من حيث الاختصاص التشريعي، غير أن الصراع بين المصالح المتعارضة وقوة الضغط الشعبي في اتجاه الديمقراطية قاد في نهاية المطاف إلى تغلب مجلس العموم الذي أصبح يحتكر إصدار القوانين ذات الطابع المالي، وتطورت الأمور في اتجاه احتكاره للتشريع الذي لم يعد مجلس اللوردات يلعب فيه أي دور يذكر، حتى وصل الأمر أخيرا إلى وجود تيارات فكرية وسياسية تطالب بإلغاء مجلس اللوردات أصلا واجتثاثه من جذوره أو إصلاحه حتى يتحول إلى مجلس منتخب وفعال على غرار مجلسي الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرنسا. والآن نتناول نشأة السلطة التنفيذية أي الوزارة. مثلما نشأت السلطة التشريعية بالتدريج في النظام البريطاني، فإن الوزارة نشأت بطريقة مشابهة. قلنا أن الملك كان يحتكر السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهو يصدر القوانين والأوامر وينفذها عن طريق أعوانه ووكلائه في المقاطعة. لكن ظهور سلطة تشريعية في شكل المجلس الكبير وضع على كاهل الملك أعباء جديدة، فلم يعد ممكنا للملك القدرة العملية على مناقشة هذه السلطة الناشئة والخضوع لمحاسبتها. فكان لابد والحال كذلك من التفكير في إداء مقابلة لسلطة التشريع. فأنشأ الملك المجلس المخصوص، وقد كان في البدء عبارة عن مجلس استشاري كما ذكرنا، يستعين به الملك من أجل المشورة ويواجه به السلطة التشريعية. وقد كان هذا المجلس أيضا واسع التكوين، الأمر الذي أصبح يعوق أعماله والذي دفع الملك إلى اختيار مجموعة محدودة من أعضائه تتميز بالقدرة والكفاءة، ولم تعد اختصاصات هذه المجموعة مقتصرة فقط على تقديم المشورة، بل عهد إليها بتنفيذ القوانين والأوامر. ومن هنا نشأت الوزارة كسلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات. السلطة التشريعية في بريطانيا المعاصرة، لم يحدث في بريطانيا أي تغيير جوهري على مستوى السلطة التشريعية منذ قرون، فمجلس العموم واللوردات ما زال يشكلان الأداة التشريعية في البلاد. إن هذه الميزة لا ينفرد بها النظام البريطاني فحسب، فالنظم النيابية جميعها أصبحت تعاني من اضمحلال الدور التشريعي للهيئات النيابية، وذلك بصرف النظر عن مبدأ تنظيم السلطة الذي يقوم به النظام. عندنا سنبين هذه الفكرة من خلال عرض أسلوب عمل الهيئات التشريعية والتنفيذية. نتناول الآن مجلس العموم. ليس هناك مؤسسة تشريعية في العالم انتزعت صلاحياتها عنوة كما فعل مجلس العموم البريطاني عبر مسيرة كفاحية طويلة من الصراع بينهم، أي بين الشعب وبين الملك. فمجلس العموم البريطاني يعد تاريخيا مؤسسة مكافحة مناضلة. فالسلطة التشريعية في بريطانيا كما ذكرنا ضمت في البدء الاستقراطية وتحولت تدريجيا إلى عموم الشعب. إن مثل هذه الظروف لا يحظى هذا المجلس بصلاحيات واسعة فقط، غير أن الكفاح قلب الصورة وحول مجلس العموم إلى السلطة التشريعية الرئيسية في البلاد، بل استطاع أن يسحب البساط من تحت أعضاء مجلس اللوردات. ومجلس العموم مجلس منتخب من قبل الشعب البريطاني، وهو يمثل الشعب ويمثل دوائره الانتخابية التي تمثل عموم المدن البريطانية. وتقسم بريطانيا إلى دوائر انتخابية وفق عدد السكان، بحيث يمثل كل عدد محدد نائب واحد. ويتجاوز على الدوائر الانتخابية البريطانية الآن 600 دائرة. وهكذا فإن عدد أعضاء مجلس العموم اليوم يزيد على 600 فرد. ولأن بريطانيا تتبع هذا النظام، نظام التعددية الحزبية، فإن التنافس الانتخابي بين الأحزاب المتنافسة على البرلمان يجعلهم يرشحون أعضاء في كل الدوائر الانتخابية لنيل الأكثرية في البرلمان. ومنذ انطلاق التجربة البريطانية وحتى اليوم فأن السيطرة معقودة لحزبين لا غير، هما حزب المحافظين وحزب الأحرار. لكن التحولات الاشتراكية التي شهدها القرن العشرين جعلت التنافس محصورا بين المحافظين والأحرار. صلاحيات مجلس العموم: يحظى مجلس العموم بصلاحيات واسعة، أهمها تعيين الوزارة أي الحكومة وإقالتها، مراقبة عمل الحكومة، وسن كافة التشريعات. فمجلس العموم هو الذي يعين الحكومة، هو الذي يقيلها، هو الذي يحاسبها، غير أن هذا الاختصاص ينطوي على كثير من المبالغة بسيطرة حزب واحد على السلطتين التشريعية والتنفيذية. فالحزب الذي يحوز أغلبية مقاعد مجلس العموم 50% زائد واحد يشكل الحكومة التي هي زعامة الحزب نفسه. إن قواعد الحكومة البرلمانية تستدعي أن يعين الملك رئيس الوزراء ويقوم بذلك في الوقت الحاضر، لكن هذه الوظيفة أصبحت شكلية، فالملك ملزم باستدعاء رئيس الحزب الفائز وتكليفه بتأليف الوزارة، فهو لا يستطيع الامتناع عن ذلك. القاعدة إذن أن النظام البريطاني هو نظام الحزب الفائز أو نظام مجموعة الأحزاب الائتلافية التي تشكل الغالبية في البرلمان، أي نظام التحالف. وكما يعرف النظام البريطاني حكومة فعلية، فإنه يعرف حكومة الظل، وحكومة الظل هي حكومة الحزب المعارض أي حزب الأقلية البرلمانية، حيث تشكل المعارضة حكومة متكاملة مشابهة للحكومة الرسمية، وهي حكومة متربصة هدفها القفز للسلطة عندما تحصل على الأغلبية في الانتخابات اللاحقة. وتؤدي حكومة الظل دورا مهما أثناء فترة معارضتها، حيث تتابع أعمال الحكومة الرسمية وتراقبها وتلاحظها وتتبع هفواتها وأخطائها، الأمر الذي يجعلها مراقبة للحكومة بشكل جدي. إن مراقبة أعمال الحكومة مهمة أساسية، وهي مهمة من مهمات البرلمان في النظام البريطاني، وإذا كان البرلمان بأجمعه يقوم بهذه الوظيفة فإن الدور الأساسي في مراقبة الحكومة يقع على نواب المعارضة. أما الدور التشريعي لمجلس اللوردات لمجلس العموم عفواً، فإن مهمته إصدار التشريعات، وهي مهمة أساسية لجميع المجالس النيابية في العالم. ومجلس العموم البريطاني قد نشأ بالذات لهذه الغاية، أي إذا أخذنا التطور التاريخي لمجلس العموم البريطاني. أما من حيث الجذور الفكرية، فإن جون لوك المنظر البريطاني اعتبر أن صناعة القوانين هي المهمة الأساسية للمجلس النيابي، واعتبر أن التنازل عن هذه المهمة يشكل إهدارا للأمانة التي عهدها الشعب إلى هذا المجلس. ومجلس العموم البريطاني هو السلطة التشريعية العليا في البلاد، فهو يحتكر نظريا كافة الصلاحيات التشريعية. وبما أن الدستور البريطاني يقوم على المرونة الواسعة، فإن المجلس يصدر القوانين ذات الطابع الدستوري، فهو يستطيع أن يعدل الدستور في أي وقت يراه بمقتضى قانون عادي عن طريق الأغلبية العادية. وبالطريقة نفسها فإن مجلس العموم يصدر القوانين العادية، ويعزي جون ستيوارت من هذا الاضمحلال في كفاءة مجلس العموم في المجال التشريعي إلى كون مجلس العموم هيئة كثيرة العدد، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على التشريع بكفاءة. فالتشريع وهو عملية فنية معقدة لا يجب أن تقوم بها سوى مجموعة صغيرة وقادرة حسب رأي جون ستيوارت ميل. أما الهيئات الكبيرة فإنها تخرب التشريع بحش التشريع بالمواد غير الملائمة له وحذف المواد الضرورية لسلامة التشريع. يقول ميل أن الهيئة النيابية غير آهلة للحكم، ولذلك فإن وظيفتها الصحيحة لا تكون للحكم بل للمراقبة والسيطرة على الحكومة وإظهار أعمال الحكومة وإعلانها للملأ ومناقشتها وحجب الثقة عنها التي حين ترى أنها تستحق التنديد. وكذلك تنطوي الوظيفة الصحيحة للهيئة التشريعية على طرد الأشخاص الذين يؤلفون الحكومة إذا ما أساءوا استعمال صلاحياتهم أو أخلوا بالأمانة أو أقدموا على أعمال تناقض شعور الأمة. لكن على العموم لا يمكن إنكار الدور التشريعي لهذا المجلس حتى في ظل حكومات قوية تحولت مع الزمن إلى سلطة تشريعية موازية فضلا عن مهمتها التنفيذية. هذا فيما يخص مجلس العموم. أما مجلس اللوردات فهو كما قلنا هو الأصل التاريخي للمجالس النيابية في بريطانيا، وقد أخذ مظهر الاستقراطية كما قلنا، وكلمة لورد التي تعني رب الأسرة أو رب المجتمع تشير إلى أصالة المحتد لهذا المجلس. مجلس اللوردات جزء من السلطة التشريعية في بريطانيا، لعب في زمانه أدوار حاسبة في التشريع وصنع السياسة. ومجلس اللوردات اليوم يعتمد على قاعدتي الوراثة والتعيين، ويتكون الآن من أكثر من 1000 عضو، لكن لا يحضر جلساته في الغالب سوى عدد محدود بحكم تدني دوره التشريعي. وقد مر المجلس من حيث الصلاحيات بأطوار 3. المرحلة الأولى كان هذا المجلس سيد التشريع، والمرحلة الثانية أصبح شريكا مساويا لمجلس العموم، ثم المرحلة الثالثة أفل نجمه ولم يعد قادرا على التشريع. وحتى أوائل القرن العشرين كان مجلس اللوردات فعالا، فهو كان يساهم مع مجلس العموم في العملية التشريعية، وقد كانت آلية العمل في النظام البريطاني تقوم على قاعدة احتكار القوانين ذات الطابع المالي من قبل مجلس العموم، فقوانين الضرائب والميزانية وغير ذلك من القوانين المالية لا تعرض على مجلس اللوردات بحكم أن من يجب عليه تناولها هو من يمثل الشعب. إن هذا الاختصاص جعل مجلس اللوردات كسلطة كابحة لما يوصف بالتسرع التشريعي لمجلس العموم. فقد كان الاعتقاد أن الطبيعة الشعبية لمجلس العموم وتمثيله لعامة الناس تجعله رهن ضغوطهم، الأمر الذي يقوده نحو صناعة تشريعات تتسم بطابع التسرع وعدم الموضوعية، كما أن مجلس العموم الخاضع للأحزاب ومصالحها أحيانا الضيقة قد لا يستجيب للمصالح العامة بشكل واسع. تلك هي المبررات المقدمة لوجود مجلس اللوردات. وبهذا نختتم النظام البرلماني البريطاني، والسلام عليكم.